منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيت الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن أي تدخل أجنبي في المنطقة يشكل تحديا لاستقرارها. طهران تعلن توفر الشروط لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط على إيران. وموسكو تعتبر قرار واشنطن إرسال قوات إلى أوروبا خطوة مدمرة قد تزيد من التوترات العسكرية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية تمسك الإمام الخميني الراحل بمشاركة الشعب ودعمه للمستضعفين كمبدأين أساسيين في منهجه، وقال أن مساعي الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باءت بالفشل. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته وأعضاء الحكومة لمرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أن رسالة الإمام ترتكز على أن النظام العادل يستمد قوته من الشعب، لافتا إلى سر التحول الكبير الذي أحدثه الإمام محليا وعالميا. وقال إنه يستند إلى الاعتماد على الله وإطلاق مكامن القوة لدى الشعب. وخلال جولتي بمقبرة جنة الزهراء جنوبية طهران، زار السيد رئيسي أضرحة شهداء انفجار مقر الحزب الجمهوري الشهيد بهشتي و72 من رجال الثورة، فضلا عن العديد من شهداء الثورة والحرب المفروضة. للمزيد بشأن زيارة كبار المسؤولين الإيرانيين لمرقد الإمام الخميني الراحل تجديدا للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة الإسلامية، نتابع التقرير التالي.
تجديدا للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة الإسلامية في إيران، كبار المسؤولين الإيرانيين يزورون مرقد الإمام الخميني قدس سره وقبور الشهداء تزامنا مع انطلاق احتفالات عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 43. على ضريح الإمام الراحل وضع الرئيس إبراهيم رئيسي إكليلا من الزهور بحضور أعضاء الحكومة وحفيد الإمام الراحل السيد حسن خميني، مجددا العهد والولاء لمفجر الثورة الإسلامية، كما أشار إلى أن رسالة الإمام الخميني كانت مرتكزة على أن النظام القائم على العدالة يستمد قوته من الشعب، فيما لفت إلى أن الأعداء لم يكونوا يريدون نظاما يقوم على أركان الدين، وحاربوا الثورة الإسلامية منذ بداية تأسيسها محاولين إيقافها لكنهم فشلوا.
الأعداء أرادوا للثورة الإسلامية أن تتوقف، لكنهم لم ولن يتمكنوا من تحقيق ذلك. لقد قال قائد الثورة الإسلامية خلال لقاء له إنه عندما يعترف الأمريكيون بفشل الضغوط القصوى، هذا الأمر بحد ذاته انتصار للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد بات واضحا الآن أن المقاومة القصوى جاءت بنتيجة والضغوط القصوى باءت بالفشل الذريع.
رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي زار بدوره مرقد الإمام وشارك في مراسم تجديد العهد والميثاق، وأكد أن الثورة التي قادها الإمام الخميني كانت مختلفة تماما عن غيرها من الثورات.
العقبات والعداوات التي واجهت الثورة كانت مختلفة عن غيرها من الثورات، فهذه الثورة قام بها الإمام العظيم في وضع كان مستحيلا للكثيرين، لكنه جعل المستحيل ممكنا. التحول الذي أحدثه الإمام يجب أن يفهم بشكل صحيح مع مرور الوقت.
وتشهد مختلف المدن الإيرانية احتفالات في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية والإطاحة بنظام الشاه، والتي انطلقت الثلاثاء مع ذكرى عودة الإمام الراحل من المنفى وتستمر عشرة أيام، حيث سيتم خلال هذه الفترة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات.
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أي تدخل أجنبي في المنطقة يشكل تحديا لاستقرارها. وأكد السيد رئيس لنظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف هاتفياً الأهمية التي توليها إيران لاستقرار كازاخستان الشقيقة، مؤكداً دعم طهران لاستقرار كامل المنطقة. ولفت إلى أن المستوى الحالي لعلاقات البلدين الاقتصادية لا يرقى لمستوى علاقاتهما السياسية، معرباً عن أمله بقطع خطوة كبيرة باتجاه تحسينها. بدوره أعرب الرئيس توكايف عن ثقته بأن مستقبل العلاقات الثنائية سيكون مثمراً ومشرقاً، داعياً إلى تحقيق قفزة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني عن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا على مبدأ رابح رابح. وتحدث باقر كاني خلال اجتماع بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي عن التطورات الأخيرة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة بحاجة للتفاوض. ونفى باقري إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وأضاف أن إيران تؤكد حقها برفع جميع العقوبات، لافتا إلى أن الطرف الثاني وافق على رفع بعضها حتى الآن. يذكر أن محادثات فيينا ستتوقف أياما قليلة من أجل التشاور بين رؤساء الوفود وعواصمهم قبل أن تستأنف من جديد. أقر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي كريس مورفي بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها واشنطن ضد طهران. وكتب مورفي في تغريدة أن الولايات المتحدة لم تحقق أي نتيجة بواسطة الضغوط القصوى التي فرضها ترامب ضد إيران، بل الأمر بات أكثر تعقيدا وازداد البرنامج النووي الإيراني نموا. وأضاف مورفي أنه يتعين علينا الاستعداد لرفع ذلك الحظر إذا ما عادت إيران إلى الاتفاق النووي على حد قوله. عراقيا، حيث أدان الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن العراقيين لن يسكتوا على هذا الضيم. وقال الشيخ قيس الخزعلي: سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاوم العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية ويجبرونه على الخروج من أرض البلاد الطاهرة كما لقنوا الاحتلال الأمريكي. وكان مخيم مخمور للاجئين بمحافظة نينوى وقد تعرض لقصف جوي تركي أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص. يذكر أن المخيم الذي يقطنه لاجئون من أكراد تركيا يقع على بعد أكثر من 180 كيلومترا داخل الأراضي العراقية. حول الاعتداء التركي الجديد على شمال العراق وتداعياته نتابع التقرير التالي.
انتهاك تركي جديد للشمال العراقي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، هذه المرة تمثل في قصف جوي استهدف قضاء مخمور جنوبي محافظة أربيل، كما تعرضت مواقع لقصف تركي في جبل سنجار بمحافظة نينوى. القصف التركي استهدف مخيم مخمور للاجئين الأكراد وستة مواقع في مخيم مخمور ومرتفعات جبل قراتشوخ المطلة على المخيم، كما استهدف قصف عنيف شنه الطيران التركي بأكثر من 28 صاروخا مواقع لحزب العمال الكردستاني في سنجار. وطال القصف قرية باري وقمة الجبل وبابشلو وغير قريانيا وقرب جي الميران. خلية الإعلام الأمني دانت خرق الطائرات التركية للأجواء العراقية شمالية البلاد، والقصف الذي طال سنجار ومخمور، ودعت الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية وإيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها. الأمين العام لعصاب أهل الحق قيس الخزعلي توعد بعدم السكوت على استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية، وقال في تغريدة على تويتر أنه سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاومي العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية ويجبرونهم على الخروج من أرض العراق الطاهرة كما لقنوا الاحتلال الأمريكي. واعترفت وزارة الدفاع التركية بالقصف وقالت إن طائراتها الحربية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا. ويأتي القصف بعد أسبوعين على تعرض قواعد عسكرية تركية داخل الحدود العراقية إلى قصف بشكل متكرر، وكثيرا ما ينفذ الجيش التركي غارات بطائرات حربية وأخرى بدون طيار داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقع عسكرية داخل الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني.
استشهد 10 مدنيين وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء قصف متبادل بمدينة الباب شمال سوريا بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقة من جهة وبين مسلح ميليشيا قسد المرتبط بالاحتلال الأمريكي من جهة ثانية. واستمر القصف بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة لعدة ساعات وطال عدة أحياء سكنية، ملحقا أيضا أضرارا مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة. وتوقعت مصادر محلية ارتفاع عدد القتلى والجرحى نظرا لوجود إصابات بليغة واستمرار القصف الذي أدى أيضا إلى نزوح عدد من العائلات من منازلها. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما للدفاع الجوي في الإمارات. وقال البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات. من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن بلاده تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد الهجمات الجوية اليمنية. حول هذه الخطوة الأمريكية الداعمة للإمارات ضد اليمن نتابع التقرير التالي.
واشنطن سترسل مدمرتها USS كول المسلحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية. وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أحدث اتصال بينهما بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة ما أسماها التهديدات الحالية، وكرسالة من الولايات المتحدة مفادها بأن واشنطن تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد. وأبلغ أوستن بن زايد أن أمريكا ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر وتعاونها مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي. في غضون ذلك انطلقت مناورات بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم IMX 2022 تقودها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وتشارك فيها دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، ويشارك فيها الكيان الإسرائيلي لأول مرة، كما تضم المناورات دولا لم تطبع مع الكيان الإسرائيلي منها بنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وعمان وباكستان والسعودية والصومال. المناورات بحسب البحرية الأمريكية تتيح للقوات المشاركة فيها اختبار الأنظمة المسيرة والذكاء الصناعي وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة وعمليات الأمن البحري ومكافحة الألغام البحرية، وتستخدم فيها الأنظمة البحرية العسكرية المسيرة بمشاركة 80 نظاما مسيرا من 10 دول. المناورات تستمر حتى 17 من فبراير شباط الجاري بمشاركة 50 قطعة بحرية تابعة ل60 دولة ومنظمة دولية. هذه التطورات تأتي في عقاب عجز تحالف العدوان السعودي عن إلحاق الهزيمة باليمن بعد نحو 7 سنوات على مهاجمته، كما أنها جاءت إثر هجمات واسعة ناجحة نفذها سلاح الجو اليمني في العمق الإماراتي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف نوعية ومهمة، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع.
إلى اليمن، حيث حذر وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني باليمن هشام شرف من مخاطر خطط قادمة لتحالف عسكري ذات أهداف مشبوهة تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ونبه الوزير شرف من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع وتحالفات عسكرية دولية بذريعة مقاومة الإرهاب والقرصنة، مؤكدا أن الشعوب ودول المنطقة هي المتضرر الأول من تلك الترتيبات العسكرية. ودعا الكيان الصهيوني والدول المطبعة المشاركة بالمناورات إلى تجنب محاولة القيام بأي حماقات أو تحركات غير محسوبة العواقب على طول السواحل اليمنية. حول التحذيرات اليمنية من مخاطر الخطط الأمريكية المشبوهة تحت مسمى المناورات البحرية نتابع التقرير التالي.
دعم أمريكي وإسرائيلي جديد للإمارات والسعودية في إطار استمرار عدوانهما على اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية خلال اتصال بين وزيرها لويد أوستن وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تكثيف نشاطها لدعم الإمارات تجاه الهجمات اليمنية. وأعلن أوستن إرسال واشنطن مدمرتها USS كول المسلحة بالصواريخ إلى الإمارات، كما قال إن واشنطن قررت أيضا نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة ما أسماها التهديدات الحالية. كما أعلنت واشنطن أنها ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر من الهجمات وتعاونها مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي. وفي السياق نفسه أعلنت واشنطن انطلاق مناورات بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم IMX 2022، تقودها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وتشارك فيها دول عربية منها السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين وعمان، كما يشارك فيها الكيان الإسرائيلي لأول مرة. المناورات بحسب البحرية الأمريكية تتيح للقوات المشاركة فيها اختبار الأنظمة المسيرة والذكاء الصناعي وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة وعمليات الأمن البحري ومكافحة الألغام البحرية. إلى ذلك جدد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت دعم كيان الاحتلال للإمارات والسعودية، وقال إن تل أبيب ستقدم جيل الدفاعات الجديد الذي يعمل بالليزر لأصدقائها الذين يتعرضون لتهديدات وهجمات من قبل إيران وحلفائها حسب وصفه. إلى ذلك جددت القوات اليمنية تحذيرها للإمارات ودول العدوان حيال استمرار الحرب، حيث جدد العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية تحذيراته لمعرض إكسبو والذي يقام في دبي، ونصح سريع المعرض بالمغادرة كون الإمارات أصبحت دولة غير آمنة. هذا بينما حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية دول العدوان من عسكرة البحر الأحمر، وقالت إنها ستردوا على أي تعرض لمياه اليمن الإقليمية.
نددت لجان المقاومة في فلسطين بزيارة وزير الحرب الإسرائيلي بني غانس للبحرين، وقالت إن استقبال سلطات المنامة للإرهابي غانس انحدار قيمي وأخلاقي ومواصلة في السقوط بمستنقع التطبيع المهين. وأضافت لجان المقاومة في بيان أن استقبال البحرين للمجرم قاتل الأطفال والنساء غانس يمثل طعنة غادرة لشعب الفلسطيني، ويشجع العدو الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا، مؤكدة أن تطبيع مهين لن يمنح الشرعية لكيان الاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد للأمة. وكان غانس وصل اليوم إلى البحرين في أول زيارة رسمية لها، حيث من المحتمل أن يوقع اتفاقية للتعاون الأمني مع سلطات المنامة. في سابقة تعد الأولى من نوعها، صوت العشرات من أعضاء مجلس العموم البريطاني على عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وخلال ساعات محدودة من طرحها، وقع أكثر من 60 نائبا على العريضة، بينهم زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن. وأبدى نواب آخرون نيتهم التوقيع على العريضة التي طالبت بإطلاق سراح رموز المعارضة وإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المتورطين بجرائم التعذيب. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن أي تدخل أجنبي في المنطقة يشكل تحدياً لاستقرارها. طهران تعلن توفر الشروط لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط على إيران. وموسكو تعتبر قرار واشنطن إرسال قوات إلى أوروبا خطوة مدمرة قد تزيد من التوترات العسكرية. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون العربية والإيرانية والدولية زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. يبدأ معكم برنامج أرض المقاومة عند 1:30 من أولى ساعات صباح الخميس، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:33، بعدها نسائم الرحمة، ثم نلتقيكم وأيام خالدة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 3:46، بعدها الحياة الطيبة. نور وبلاغة عند 4:12، بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. أهل التقى عند 4:42، يليها من هدي المنبر الحسيني، ثم يأتيكم برنامج أعلام الهدى عند 5:12. بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:37 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم نهج الحياة عند 5:50. تلاوة عطرة من أي الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:09 وتمتد على نحو 16. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعنا الأكارم، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة النساء من الآية 3:100 حتى 12:100، وهي بصوت المقرئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة. وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا
يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضوركم، وأنتم على موعدكم اليومي مع المحاضرة الإسلامية، الجوانب العلمية والمكارم الأخلاقية في شخصية الإمام محمد الباقر عليه السلام، لمحاضرنا فضيلة الشيخ باقر المقدسي. ستستمعون إلى المحاضرة الآن، شكرا لحسن إصغائكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بكت علوم الهدى وحق لها تبكي، فعنها تغيب الباقر، باقر كل العلوم مصدرها، والناس من وارد ومن صادر. قد بشر المصطفى الرسول به، وخذ صحيح الحديث عن جابر، ضاءت كشهب الدجى مناقبه، لم يحصها ناظم ولا ناثر. أشخصه ابن الطريد من حرم النبي للشام مرهقا صاغر، ورام إذلاله بمجلسه، والله يأبى ما رامه الكافر. خامس أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الإمام أبو جعفر الأول محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أبوه الإمام زين العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليه، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن الزكي عليه السلام. يعني هو بعكس عبد الله المحض، عبد الله المحض أبوه حسني أمه حسينية بنت الإمام الحسين، ولذلك يقال له المحض باعتبار يعني متمحض في الفاطمية، متمحض في العلوية. والإمام الباقر بالعكس، أبوه حسيني وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن، وكانت من خيرة النساء، ولذا يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في حقها أو الإمام الصادق عليه السلام: كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها. تعبير عنها بالصديقة تعبير عظيم جدا. فهي بنت الإمام الحسن عليه السلام، ولذلك الإمام الباقر يقولون علوي من علويين وفاطمي من فاطميين، ومن اجتمعت فيه ولادة الحسن والحسين عليهما السلام. ولادة الإمام الباقر عليه السلام سنة 57 للهجرة، هسه الشهر واليوم باختلاف منا شغل، المهم سنة 57 للهجرة، يعني قبل الطف بثلاث سنوات وأشهر، ولذا كان هو أيضا حاضرا في واقعة الطف مع والده وأهل بيته. وفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه سنة 95، سنة 95 للهجرة، والإمام الباقر تولى زمام الإمامة من بعد والده حدود 19 سنة، وقام بأعباء الإمامة. والشيء اللي يلفت النظر في حياة الإمام الباقر عليه السلام، الحديث في أيام الإمام الباقر عن العلم والعلماء والفرق الإسلامية، سواء الفرق الاعتقادية مذهبية أو الفرق الفقهية، بدت من ذاك اليوم. بس هذا سبب شنو؟ من ناحية علم الاجتماع، أن المجتمع لما يجي بفكرة جديدة عقيدة جديدة، وبعدين أمم أخرى تدخل في ذلك المجتمع وتتقبل ذيك الفكرة، طبعا الأمم الأخرى عندها حضارة، عندها عادات، عندها تقاليد، عندها أفكار، فلما تجي تدخل في هذا الدين الجديد والمبدأ الجديد، فالأفكار والعادات اللي تتفق مع هذا الدين تحتفظ به وتحاول على أن تبتعد عن العادات القديمة. على كل هذا شيء. الشيء الثاني، لما تجتمع فئات مختلفة في مكان ما، خصوصا مثل قضية الإسلام، لأن احنا لما نجي إلى منطقة المنطقة العربية ما كانت هاجت تهتم بالعلم، ولا أكو عندها حضارة قديمة جدا، حضارة طبعا علمية، وإلا إذا الحضارة اعتبرناها يعني التقاليد والعادات اللي عندهم، وهذا حتى مجاهيل أفريقيا هم موجودة هاي العادات، إذا هاي سميناها حضارة. المهم الإسلام إجا انطاهم العلم، الإسلام إجا قام وشجعهم على طلب العلم. الأمم الأخرى اللي إجت دخلت إلى الإسلام من الأمم الأخرى أكثر رغبة في العلم، خصوصا وأن الكثير من العرب شيء من عندهم اللي تولوا بعض أمور الدولة، الدولة الإسلامية متوسعت، صاروا أمراء، صاروا مدراء، صاروا ما أدري مسؤولين، انشغلوا أنفسهم، وقسم من الناس مشغولين بأنفسهم وعصبيتهم وافتخاراتهم إلى آخره، مو يمه العالم عالم العلم كثير. البقية الباقية من أهل الفكر من أهل الخير ليش توجهوا إلى العلم؟ ولهذا يقول فد مرة هشام بن عبد الملك سأل أحد المسؤولين الكبار، الأقطار الإسلامية ذات اليوم 9 أو 10، الحواضر الكبيرة مثل مكة، مدينة، البصرة، الكوفة وأمثال ذلك، فسأل أنه من المفتي والعالم الكبير هنا؟ قال له فلان. قال: عربي أم مولى؟ قال: مولى. فحوالي 10 بس واحد من عندهم طلع عربي، الباقي كلهم غير عرب، فكان مستاء من هذا الموقف. المهم أنه حركة علمية صارت وتحرك ثقافي صار عند الناس، من أيام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من أيام السجاد زين العابدين عليه السلام وأيام الإمام الباقر، نشطة الحركة الفكرية. لما نشطة الحركة الفكرية، احنا عندنا الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض حجج، هم أدلة على الخير، وهم في القمة من حيث العلم، وهم مرجع للأحكام، للدين، للعقائد، للقرآن، لكل شيء. لذا الإمام الباقر ظهر علمه وظهر شأنه، وإلا إحنا ما عندنا فرق إمام زين العابدين يو الباقر يو الحسين، كلهم نورهم واحد وكلهم أعلم الناس، لكن الظروف تشوف الظروف الساعد واحد على أن يبرز في الجهاد، الساعد واحد يبرز في العلم. فباقر العلوم أو باقر علوم الأولين والآخرين لما يقال له أو باقر العلم، أنت لما ترجع إلى كتب اللغة، قاموس، صحاح وغير ذلك، كتب اللغة بصورة عامة لما ترجع إليها يجون إلى كلمة بقرة يبقر، بقرة يعني شقة، زين بقرة بطنة يعني شقة بطنة، زين بقرة، بعدين يجي يقول باقر شنو يعني باقر، باقر العلم، كلهم يقولون باقر العلم يعني شق العلم أو شق العلوم، باقر العلوم هذا اللي يشق العلوم، مثل هذا اللي يشق الأرض، يشق الأرض يريد يطلع المعادن مالته، يريد يستفيد، يعني لما ينزل إلى الأرض يريد يطلع المعادن، ولا عشوائيا خب يجي يشق الأرض من دون فائدة إلا إذا يريد يدفن لميت، فشنو جاي يشق الأرض الوش. فباقر العلوم قال معنى يعني أظهر مخبئات العلوم، أظهر كنوز العلوم، أكو أشياء في الإسلام موجودة الناس مو يمها هاقد، لأنه إحنا عدنا مع الأسف الشديد أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحركة العلمية توقفت، حركة العلمية توقفت. ليش؟ شي شغلوا بالفتوحات، شي شغلوا بالسياسة، شي شغلوا بمشاكل داخلية، ومسيلمة الكذاب من جهة، وحروب الردة، وأشياء متعددة اللي صارت أشغلتهم، وحتى السياسة همات كانت قائمة على هالأساس، إبعاد الناس عن الثقافة والعلم. يعني لما الجماعة يمنعون كتابة الحديث ونقل الحديث، شنو بقى؟ قرآن هو هذا اللي موجود، سواد على بياض يقروا ولا يزالون يقرؤون، يكفينا كتاب الله. هم كانت حركة سياسية ضد أهل البيت، لأن الأحاديث اللي واردة عن رسول الله ما عدا أحاديث الأحكام، صلاة وصوم وأمثال ذلك ما لهم شغل بها، هاي ما تضرهم، لكنه بالنسبة إلى العلوم وبالنسبة إلى تفسير القرآن وبالنسبة إلى المراد من الآيات القرآنية، وهاي عشرات الأحاديث اللي وردت عن رسول الله في فضل أهل البيت وفي ذم أعداء أهل البيت، أمثال هالأشياء هذه وقفوا الحركة هذه. وحتى كتابة الحديث حرم عليه، كتابة الحديث حرم على المسلمين، طبعا بحجة أو بذريعة أنه خاف يختلط مع كتاب الله. ما إلى معنى يختلط مع كتاب الله، شن؟ كتاب الله محفوظ، كتاب الله الناس المسلمون يحفظونه من أوله إلى آخره، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يختلط الحديث غير والآية القرآنية غير، لكن بهالذريعة هذه رادوا يوقفون الحركة العلمية، وحتى أحاديث أهل البيت وفضائل أهل البيت وفضائل أسبة لا تبين أبدا. على كل حال، فشوف أنت الحركة العلمية توقفت تقريبا عندهم، وناس سطحيين كانوا جماعة، أحيانا من كان يجي واحد عنده مسألة، واحد يسأل من الثاني ها أنت عندك شيء، ذاك يقول له عندك شيء، ذاك يقول عندك شيء، وأحيانا فرد جواب مو معلوم صحيح يولا كانوا ينطون، وأحيانا هم كانوا يقعون بمشاكل. ولذا شوف في كثير من الأحيان أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحل مشاكلهم هذه حتى لا يقعوا في الحرام. أيام عمر بن عبد العزيز سنة 99، تشوف من سنة 11 وفاة رسول الله إلى سنة 99، إلى سنة 99، 88 سنة توقف علمي أكو عدم الجماعة في هالباب. ذاك الوقت أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث، وقامت الأحاديث تكتب، وذولا حفظت الأحاديث، شي اللي تقتله وشي اللي ماته وشي اللي راحه وشي اللي شيبه ونسوا الأحاديث. ولذلك يشوف الاضطراب اللي موجود في كتب الحديث والأحاديث، فاضطراب عجيب غريب. المهم أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وجود ضروري في هيك مواقف، ولذلك كان موئلا للعلماء لطلاب العلم، توجه صار للناس لطلب العلم، ولذا الضغط شديد صار قاموا يكتبون، يعني صار مجبور عمر بن عبد العزيز إجازة لكتابة الأحاديث، بعدين الناس قامت تحفظ الحديث وقامت تتداول العلوم، فطلاب العلم كانوا يأتون إلى الإمام الباقر سلام الله عليه ينهلون من علمه. في تاريخ الإمام الباقر معروف يقولون كان إذا تحرك، إذا راح إلى مكة، والمدينة حوزة علمية، إذا راح إلى مكة يجتمع الناس عليه يسألونه عن أحكامهم، وحتى طلاب العلوم كانوا ينتفعون منه. يعني هو في زمانه عرف بباقر العلوم، عرف في زمانه بباقر العلوم. يقول عبد الله ابن عطاء المكي: ما رأيت العلماء في مكان أصغر منهم بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، حتى أني رأيت الحكم ابن عتيبة، واحد من كبار العلماء، يقول حتى رأيت الحكم ابن عتيبة بين يدي الإمام الباقر كالصبي بين يدي معلمه، كالصبي بين يدي معلمه. ويذكر الشيخ المفيد وغيره على أن سعة علم الإمام والوقت اللي كان يساعد الإمام سلام الله عليه وجند نفس الإمام هو وأهل بيته وتلامذته للأئمة، بخلاف طريقة الجماعة، الأئمة من بعد رسول الله أمروا أصحابهم بتعلم العلوم وأمروا جماعتهم بكتابة العلوم، ولذلك أول من كتب في الإسلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي بخطه وإملاء رسول الإملاء، إذا قيل يعني يملي عليه رسول الله هو يكتب، ومجموعة كتب باقية من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثل الجامعة والجافر وما شابه، وهذني موجودات عند الأئمة عليهم السلام، بالإضافة إلى عبد الله بن مسعود وأمثال هؤلاء. أيضا الإمام كان يأمرهم أن يكتبوا الأحاديث وأن يكتبوا العلوم. وانت تلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين كان يربي الناس، هذا كميل بن زياد وغيره، أحاديث متعددة أكو اللي الإمام أمير المؤمنين كان يلقيها على الناس. هل خطب هذه شون حفظتها الناس؟ هل رسائل الإمام أمير المؤمنين؟ هذا طبعا قسم من كثير، قليل من كثير، هذا حفظ إلى عهد السيد الرضي، القرن الرابع اللي إجى السيد الرضي جمعها وكتبها، وإلا في الكتب الأخرى موجودة أيضا مصادر نهج البلاغة يذكر هالأشياء. المهم أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في زمان الإمام الحسن وقبل الإمام السجاد سلام الله عليه حصلوا مجال، قاموا يربون علماء، أبو حمزة الثمالي وفلان فلان. لما تجي إلى كتب علم الرجال يشوف كل إمام أكو عنده فد مجموعة من كبار العلماء اللي ذولا تلامذة الإمام، ذولا تلامذة الإمام يربيهم. وحتى هذه العلوم، علوم الإسلام، تنتقل من جيل إلى جيل، لأن تعرف إمام وحده، إمام يكون في مكان واحد، بعدين البقية شنو؟ بقية الأقطار، بقية الأماكن. فالإمام كان ينشر علمه بين هؤلاء، وهذا اللي يعبر عن القرآن الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الهداية بأمر الله يسموها هداية بأمر الله، يعني يربوهم تربية خالصة صافية نظيفة طاهرة، ويلقون عليهم علوم آل محمد. فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حصل على قسط كبير من الوقت لنشر أحاديث الإسلام وأفكار الإسلام وعقائد الإسلام، ولذلك إليت في كل شيء، يعني أي جانب من جوانب الثقافة الإسلامية، حتى في الأدب العربي إليت بالتفسير، إليت بالفقه، إليت بالأصول، إليت في معتقدات علم العقائد والكلام، إليت في كل شيء شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكو أحاديث ومواقف إليه، وهذا كل دليل على أن الله تعالى لا يترك عباده، بل تفضل بالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين على العباد، وهم المرجع حتى لو كان الحكم مبيدهم، لأن أئمة عندهم مرجعيتين: مرجعية السياسة والحكم، ومرجعية الأحكام. فإذا راحت مرجعية السياسة من إيدهم، مرجعية الأحكام ما تروح من إيدهم، يبقون مرجع للأحكام، ودائما الناس تحتاجهم. لما تجي إلى حياة الإمام الباقر عليه السلام، مواقف إلى صلوات الله وسلامه عليه اللي اجتمع مثلا مع البعض، مثلا من جملة مواقفه عليه السلام، فمرة اجتمع بعبد الله ابن نافع ابن الأزرق رئيس الخوارج في زمانه، هذا كان حضر نفسه للمحاججة وقال له عن الإمام الباقر، وإجى إلى الإمام. الإمام عطل يوم، يوم الثاني بعث خلف أولاد المهاجرين والأنصار. شنو أكو أولاد مهاجرين وأنصار؟ لأن إحنا عندنا الصحابي والتابعي، تابعي يعني اللي شاف الصحابي، شاف الصحابي وسمع منه، وبعدين يجي دور العلماء. الإمام الباقر حتى عند أبناء العامة محترم، لأنه يعتبر من التابعين باعتبار كان بعد وقت الصحابة وبعد عصر الصحابة، وأدرك بعض عصر الصحابة. مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، هذا أحد الصحابة، فلما اجتمع به الإمام الباقر وهو اجتمع بالإمام الباقر، فيعتبر الإمام الباقر من التابعين، يعني عدهم، وإلا عدنا أخو إمام معصوم ومفترض الطاعة. فالإمام اجتمع بهذا الرجل بعد ما جمع أولاد المهاجرين والأنصار، ثم التفت إليهم قال: من سمع حديثا من أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أباهم صحابة، عن رسول الله في حق علي فليذكره. فقاموا يتحدثون عن فضائل الإمام. هذا قال: سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله يقول: من كنت مولى فهذا علي مولى، ذاك علي مع القرآن، وهكذا ذكروا الأحاديث، كثير من أحاديث اللي واردة في حق علي. عبد الله بن نافع قال: نحن لا ننكر هذه الأحاديث، احنا هم نقر بها، لكن احنا نقول بعدين علي كفر بعد قضية الحكمين. التفت إليه الإمام، لاحظ هم ذكاء الإمام وهم أسلوبه في المحاججة، قال: ما تقول في هذا الحديث، حديث يوم خيبر عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قال هذه الكلمة، صحيحة هذه ولا؟ فكر قليل قال: صحيح، أنا ما أنكر هذا الحديث. قال: زين، الله تعالى لما أحب عليا يوم خيبر كان يعلم بأنه سيقتل المارقين آل النهروان أم لا؟ يقول له: لا، وما يصير، علم الله ناقص كفر. قال: نعم يعلم. قال: فإذن أحبه على قتله لهم أم غير ذلك؟ مع علمه بأنه يقتلهم أحبه. فسكت قال: إذن أحبه وهو يعلم ما سيحدث من أمير المؤمنين، لما يعلم ما سيحدث من أمير المؤمنين وأحبه، فإذن عمله صحيح، وذولاك مشتبه. يقول: فخرج من عند الإمام وهو يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني واضح بوضوح يبين على أنه هذه حجة قوية جدا ما نقدر ننكرها. طبعا عند محاججة مع والده أيضا نافع بن الأزرق. المهم، من جملة مواقف الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه موقف جابر معه، جابر بن عبد الله الأنصاري كما يقول الإمام الصادق عليه السلام كان صحابيا جليلا، وكان آخر من بقي من صحابة رسول الله.